الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في هذه الدورة والتي أسأل الله تعالى أن يجعل فيها النفع والبركة. وسيكون هذا الدرس يوميا بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، وسيكون في شرح منهج السالكين لابن سعدي رحمه الله. وقبل أن نبدأ في شرح هذا المتن، أذكر الإخوة جميعا بأهمية طلب العلم، وأن طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. والله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من علامة إرادة الله عز وجل بالعبد الخير أن يوفقه للفقه في الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. فتأملوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا وجدت من نفسك الإقبال على التفقه في دين الله عز وجل، فهذه علامة وأمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومن آداب طالب العلم إخلاص النية لله عز وجل، فينبغي أن يحرص طالب العلم على تحقيق هذا الشرط، لأن طلب العلم إذا لم يتحقق فيه هذا الشرط وإنما طلب العلم رياء أو سمعة أو نحو ذلك، فإن هذا العلم يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن، فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي، تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا من أداب طالب العلم أن يكون عاملا بعلمه، وإلا فعلم بلا عمل يكون حجة على صاحبه يوم القيامة. فلا بد أن يظهر أثر العلم على صاحبه في أن يكون ملتزما بالواجبات، مبتعدا عن المحرمات، وأن يكون لهذا العلم أثر على صاحبه في سمته وأخلاقه وسلوكه ودعوته إلى الخير. وبعد ذلك ننتقل لعبارة المصنف رحمه الله تعالى. نبدأ أولا بمقدمة المصنف، نستمع لها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد.
هذه جزء من خطبة الحاجة، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها كثيرا من خطبه، ويقرأ فيها بعد هذه المقدمة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. وأيضا الآيتين من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لكن خطبة الحاجة لا تكون في جميع الخطب وجميع الدروس والمحاضرات، وإنما تكون في كثير منها. لكن ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يلتزمها في كل خطبة. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. قال: الأحكام خمسة.
نعم، هذا كتاب مختصر في الفقه. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، وجرت عادة كثير من العلماء أنهم يصنفون مختصرات لتقريب العلم للطلبة، ومن هذه المختصرات المختصرات في الفقه، ولهم في هذا مناهج. فمنهم من يكون مختصره في مذهب من المذاهب كالمذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، ومنهم من يجعل له منهجا آخر كما صنع المؤلف، حيث جعل منهجه ترجيح الاقتصار على القول الراجح عنده، أي عند المصنف رحمه الله. قال: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله. لا بد عند معرفة حكم المسألة من أن يقرن بها الدليل، أما معرفة الحكم بدون دليل فإن هذا ليس علما وإنما هو تقليد. ولهذا قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. فلا بد من معرفة حكم المسألة بدليلها من الكتاب أو السنة، فإن لم يوجد دليل فيعرف طالب العلم مأخذها أو التعليل الذي علل به العلماء لتقرير هذا الحكم. ثم عرف المصنف الفقه، قال: هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الفقه له معنى عام وله معنى خاص. أما معناه العام فهو معرفة أحكام الشريعة سواء أكانت في الفروع أو في الأصول، وعلى هذا فهو يشمل العقيدة. وقد سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله صنف كتابا في العقيدة وسماه الفقه الأكبر، فهو بهذا المعنى العام يشمل جميع أحكام الشريعة. أما المعنى الخاص للفقه وهو المعنى الاصطلاحي فهو التعريف الذي عرفه المصنف: معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فيعرف أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة إلى بقية مسائل الفقه. هذا هو الفقه بمعناه الاصطلاحي، وهو من أنفع العلوم ويحتاج إليه الناس كثيرا. ولهذا أكثر ما يستفتي عنه الناس هو في مسائل الفقه وأحكامه. واستمع أو انظر إلى برنامج إفتاء، برنامج إفتاء في أي وسيلة إعلامية، تجد أن معظم أسئلة المستفتين إنما هو في الفقه، يسألون عن أحكام صلاتهم وزكواتهم وصيامهم وحجهم وتعاملاتهم ونحو ذلك. فالفقه والعقيدة هما أنفع علمين يحتاج إليهما طالب العلم، وليس في هذا تقليل لبقية العلوم، فبقية العلوم مهمة أيضا، ولكن يكفي طالب العلم منها قدر معين. أما العلمان اللذان ينبغي أن يحرص طالب العلم عليهما ويكون له اهتمام كبير بهما، فهما علم العقيدة والفقه. العقيدة لا يخفى أهمية العناية بتصحيح المعتقد، وأما الفقه فهو كما ذكرنا يمثل حياة الناس العملية. قال المصنف: واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. بين المصنف منهجه وهو الاقتصار على الأدلة المشهورة وعدم الاستقصاء بذكر جميع الأدلة، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الراجح، أي القول الراجح عند المصنف تبعا للأدلة الشرعية، يعني حسب ما يقتضيه الدليل من الكتاب أو السنة. وهذا هو المطلوب من طالب العلم، أن يحرص على اتباع القول الراجح الذي دل له الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يتعصب لمذهب معين. فلا يتعصب مثلا للمذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو غير ذلك، إنما يتعصب للحق، يتعصب للحق بدليله. فإذا كان الحق في المذهب الحنفي أخذ به، إذا كان في المذهب المالكي أخذ به، إذا كان في المذهب الشافعي أخذ به، إذا كان في المذهب الحنبلي أخذ به. وقد كان التعصب موجودا في الأمة الإسلامية في قرون مضت، فكان كان الحنفي لا يتزوج شافعية أو الشافعي لا يتزوج مالكية، ثم ولله الحمد في هذا العصر الذي نعيشه خف التعصب كثيرا، وأصبح هناك عناية كبيرة من كثير من المسلمين ومن علماء المسلمين بالدليل من الكتاب والسنة. فهذه من نعم الله تعالى علينا في هذا الزمن، أن التعصب للمذاهب أنه قد خف كثيرا. وهذا هو المطلوب، المطلوب أن يكون تعصب طالب العلم للحق من الكتاب والسنة، تعصبه للدليل من الكتاب والسنة، وليس لرأي من الآراء أو مذهب من المذاهب. نعم.
قال رحمه الله: الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
نعم، هذه الأحكام الخمسة، هذه الأحكام الخمسة التي تدور عليها الأحكام الفقه، وهي الواجب والمسنون والمحرم والمكروه والمباح. وقد عرف المصنف كل واحد منها. فالواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، كالصلاة مثلا فإنها واجبة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. والحرام ضده، يعني ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، كشرب الخمر مثلا. والمسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، كان يأتي مثلا بركعتي الضحى أو يأتي بأية سنة من السنن، فهذا سنة ويقال أنه مستحب أيضا، يطلق عليه الاستحباب والسنية. والمكروه ضده، ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، كان يفعل مكروها من المكروهات، مكروها من المكروهات التي لا يعاقب فاعلها، لا يعاقب فاعلها لكنها مكروه، كأكل البصل والثوم مثلا لمن أراد أن يصلي الصلاة مع الجماعة، فإنها عند جماهير الفقهاء أنها من المكروهات ولا يعاقب فاعلها، لكن لو أنه ترك ذلك أثيب عليه. والمباح قال: الذي فعله وتركه على حد سواء، يستوي فيه الطرفان، كأعمال الناس الدنيوية التي يزاولونها، الأصل فيها الإباح، الأصل فيها الإباح، الأصل في الأكل وفي الشرب ونحو ذلك الإباح. هذه هي الأحكام الخمسة. قال: ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه ما يحتاج إليه. على المكلف أن يجب عليه أن يتعلم ما يحتاج إليه، يعرف مثلا كيف يصلي، كيف يتوضأ مثلا، يعرف كيف يزكي، ما يحتاج إليه من أمور دينه، هذا يجب عليه أن يتعلمه. وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم عما أشكل عليه. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الطهارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نعم، المصنف رحمه الله قدم بهذه المقدمة اللطيفة ليتكلم بكلام مختصر عن أهمية تحقيق الشهادتين وأهمية العناية بتصحيح المعتقد، وأن دين الإسلام قد بني على هذه الأركان الخمسة: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، أو صوم رمضان وحج البيت على اختلاف الرواية، وهي الرواية الصحيحة تقديم الصيام على الحج. فأولها، أول أركان الإسلام، تحقيق الشهادتين، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، كما ذكر مصنف، علم العبد واعتقاده أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله تعالى وحده لا شريك له. وقد أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب لدعوة الناس إلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. فإن الأمم السابقة لم تكن تنكر وجود الله عز وجل، كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لهذا الكون، لكنهم حصل عندهم شرك في العبادة وشرك في الألوهية، فاتخذوا أصناما وقالوا إن هذه الأصنام أصنام لقوم صالحين، فنريد أن تقربنا إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا هو الشرك الأكبر، ولا فرق بين هؤلاء وبين من يطوفون بالقبور في الوقت الحاضر ويدعون أصحابها المدد، ويدعون أصحاب القبور قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ويستغيثون بأصحاب القبور من دون الله عز وجل، أو يدعون من يسمونهم بالأولياء، يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك الأكبر، وهو نظير شرك الأمم السابقة التي أرسل الله تعالى لها الرسل وأنزل لها الكتب. فهذا الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به. يقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن الشرك لظلم عظيم. فمن وقع في هذا الشرك حبط عمله، لا يقبل الله تعالى منه عدلا ولا صرفا، لا يقبل الله تعالى منه صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا أي شيء، لأنه قد حبط عمله بهذا الشرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما إذا كان المسلم على التوحيد مخلصا الدين لله سبحانه وتعالى، فإنه حتى وإن دخل النار إلا أن مآله إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. فإن معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار، بل يخرج منها ويدخل الجنة برحمة أرحم الراحمين. لا يخلد في النار إلا من مات على الكفر والشرك. فاحذروا أيها الإخوة، احذروا الشرك كله، قليله وكثيره، وعلى المسلمين العناية بتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. إذا لقي العبد ربه وهو محققا التوحيد مخلصا الدين لله سبحانه فهو على خير وإلى خير، ولكن المصيبة العظمى حينما يقع في الشرك الأكبر، حينما يذهب لهذه القبور أو لأهل الشعوذة والدجل ويدعو من دون الله سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فالحذر الحذر من الوقوع في الشرك، فإن بعض الناس قد يقع في الشرك من حيث لا يشعر. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله وخليل الرحمن يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 سنة، ومات وعمره 63، أي أنه بقي في البعثة والرسالة كم سنة؟ 23 سنة، أمضى منها 13 سنة في دعوة الناس إلى تحقيق التوحيد. أمضى أكثر من النصف في دعوة الناس إلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. في الفترة المكية لم يدعو الناس إلى الصلاة والصيام والزكاة والحج، إنما دعاهم إلى تحقيق التوحيد. قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا يبين لنا أهمية العناية بتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. قال: فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله سبحانه، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم، هذا هو دين الرسل، إخلاص الدين لله عز وجل وإفراد الله تعالى بالعبادة. نعم.
قال رحمه الله: وشهادة أن محمدا رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
شهادة أن محمدا رسول الله تعني طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فيجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويجب على المسلم أن يقدم طاعة الله وطاعة رسوله على أي شيء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا ورد النص من الكتاب أو السنة فعلى المسلم أن يقدم ذلك على رأيه وعلى عقله وعلى استحسانه، وأن يرد الأمر إلى الله تعالى. أما إذا كان الإنسان لا يقبل من النصوص إلا ما استحسنه بعقله فهذا ليس عبدا لله، وإنما هو عبد لهواه. فعلى المسلم إذن أن يكون عبدا لله تعالى معظما للدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب عليه تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على أي أحد، حتى على نفسه. ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لكن لا نغلو فيه عليه الصلاة والسلام، كما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم. جعل الله تعالى لكل نبي آية حتى يصدقه البشر بأنه نبي وأنه رسول من عند الله. أعطى الله كل نبي آية من الآيات المعجزة. فمثلا آية موسى العصا ألقاها فإذا هي حية تسعى، آية صالح الناقة، آية عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. كل نبي أعطاه الله تعالى آية فيها معجزة. فما هي آية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ آيته جعلها الله تعالى باقية إلى قيام الساعة، يراها الناس كلهم، تراها جميع الأجيال، يراها الناس قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. ما هي آيته؟ هذا القرآن العظيم. ولهذا قال: وإنما كان الذي الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. هذا القرآن العظيم الذي حفظه الله تعالى بحفظه نقرأه غضا طريا كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، لم يتغير منه حرف واحد. هذا القرآن الكريم هو آية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان، أحدهما
نعم قال أما الصلاة فلها شروط، ابتدأ بالشرط الأول وهو الطهارة، وهو شرط من شروط صحة الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة معناها النظافة والنزاهة عن الأقدار، وهي نوعان، الطهارة نوعان كما سيبين مصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر به، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في
إذن عندنا الطهارة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الطهارة بالماء، قال: وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، فهو ماء طهور، أي أن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة، بل الأصل في الأشياء كلها الطهارة والإباحة. قال: يطهر من الأحداث والأخباث. من الأحداث جمع حدث، والحدث معناه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، فالحدث شيء معنوي ليس شيئا حسيا. فعندما يخرج من الإنسان مثلا البول أو الغائط أو الريح يقال عنه إنه محدث. طيب هل هذا الحدث حسي؟ لا، الحدث هذا معنوي، فهو وصف يعني معنوي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وأما الأخباث فهي النجاسات. قال: ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس. يشير مصنف بهذا إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. وهناك قول آخر وهو قول جمهور أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. فعندهم أن القسم الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأما الطاهر فهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، وأما النجس فهو ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. هكذا قسم الجمهور الماء إلى هذه الأقسام الثلاثة. والقول الثاني هو القول الذي مشى عليه المصنف أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وإلا فهو طهور ولو خالط طاهرا. ولهذا قال المصنف: ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر. والقول الراجح هو القول الذي مشى عليه المصنف، قد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، وهو أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس. أما إيجاد قسم ثالث وهو طاهر غير مطهر فهذا لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أيضا مثل هذا عن الصحابة والتابعين. فإيجاد قسم طاهر غير مطهر هذا لا نظير له، لا نظير له في الشريعة. لكن أصحاب هذا القول يقولون أننا وجدنا أشياء طاهرة لكنها غير مطهرة، كما لو مثلا وقع في الماء زعفران، أو وقع في الماء مثلا حبر، أو شيء من المرق أو اللبن أو نحو ذلك من الأشياء الطاهرة، فيقولون هذا الماء ليس بنجس، وأيضا يعني ليس طهورا فنسميه طاهر غير مطهر. لكن نقول هذا الماء الذي اختلط بشيء طاهر كالزعفران مثلا إن كان لا يزال يسمى ماء فهو في الحقيقة طهور فيجوز التطهر به. أما إن كان أصبح لا يسمى ماء وإنما انتقل لاسم آخر أصبح يسمى مرقا أو أصبح يسمى لبنا أو أصبح يسمى شيئا آخر فنقول إن هذا لم يعد ماء ولا يصح التطهر إلا بالماء. فهذا هو تحقيق القول في هذه المسألة. فعلى هذا القول الراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس فقط. فإن كان قد تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس وإلا فهو طهور. حتى الماء الآسن أي الذي تغير من طول المكث هو طهور لأنه لم يتغير بنجاسة فهو يبقى طهورا. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل الأصل في الماء الطهارة. وأشار المؤلف إلى هذا الأصل. نعم.
ثم قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة فإذا شك المسلم
فيها. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. قال المصنف رحمه الله في كتابه الإرشاد ما أنفع هذا الأصل وأكثر فائدته وأجل عائدته على أهل العلم وهو من نعم الله تعالى على عباده وتيسيره وعفوه ونفيه الحرج عن هذه الأمة. وإذن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. وعلى هذا إذا سقط ماء على إنسان هل يلزمه أن يسأل هل هذا الماء نجس أم طاهر؟ نعم لا يلزمه، يبني على الأصل وهو الطهارة. وقد أخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر هو وعمر بن العاص على حوض فقال عمر يا صاحب الحوض أترد على حوضك السباع؟ قال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا لم نؤمر بهذا. فالأصل هو الطهارة. لو أصاب ملابسك ماء لا تدري هل هو ماء طاهر أم نجس ابني على الأصل وهو أن الأصل الطهارة. الأصل في الأشياء كلها الطهارة. إذا أتيت إلى مكان تريد أن تصلي فيه فقيل لك إن هذا المكان يمكن أن يكون نجسا نقول ابني على الأصل، الأصل فيه الطهارة، إذا علمت بأنه نجس لا تصلي فيه، أما إذا كنت لا تعلم فابني على الأصل وهو الطهارة. فهذا أصل عظيم نافع لطالب العلم وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. نعم.
قال رحمه الله فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
نعم. إذن إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. وعند أهل العلم قاعدة عظيمة وهي أن اليقين لا يزول بالشك، واليقين إنما يزول بيقين مثله ولا يزول بمجرد الشك. فإذا شك الإنسان في نجاسة ماء نقول ابني على الأصل وهو الطهارة، شك في نجاسة الثوب نقول ابني على الأصل وهو الطهارة، شك في نجاسة البقعة نقول ابني على الأصل وهو الطهارة. قال أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. هذا رجل توضأ ثم أثناء الصلاة شك هل خرج منه بول أم لا، فنقول ابني على الأصل وهو الطهارة فلا تقطع صلاتك. طيب لو كان بدل الشك غلب الظن، غلب على ظنه أنه خرج منه شيء، خرج منه بول أو ريح، فهل يقطع صلاته؟ نعم، معه غلب الظن ليس يقينا وإنما غلب الظن، لا يقطع صلاته حتى وإن وجد عنده غلب الظن، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين. ولهذا قال بعض السلف لا يقطع صلاته إلا إذا تيقن، بحيث لو قيل له احلف أنه خرج منك شيء لحلف، إذا وصل إلى هذه المرحلة فيقطع صلاته. أما مجرد شكوك ووساوس لا يلتفت إليها، بل حتى لو حصل عنده غلب الظن أيضا لا يلتفت لذلك، لأن اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول بيقين مثله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ماذا قال؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كأنه قال لا ينصرف إلا بأمر متيقن، لكنه عدل عن ذلك إلى ضرب المثال، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه يعني هذان المثالان مثالان لأمور متيقنة، فلا يقطع الصلاة لمجرد الوساوس. وإذا فهم المسلم هذه المسألة فهذا في الحقيقة يقطع الطريق على الوسواس، لأن بعض الناس مبتلى بالوسواس، فتجد الوسواس عنده في الطهارة، إذا أراد أن يتوضأ عنده وسواس فيها، ثم بعدما يتوضأ تبدأ الوسوسة هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، فيعيش في قلق عظيم ويتسلط عليه الشيطان. لكن لو أنه تبصر في أمر دينه وتبصر في مثل هذه المسائل وأن اليقين لا يزول بالشك وإنما لا بد من أن يزول بيقين مثله، لا يزول إلا بيقين مثله، فإن هذا يقطع الطريق على الوسواس. لو كانت المسألة بالعكس، إنسان ما توضأ لكن قال شك هل توضأ أم لا، شك هل توضأ أم لا، فماذا نقول؟ نقول يلزمك الوضوء، لأن اليقين أنك لم تتوضأ وأنت شككت هل توضأت أم لا، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه.
جرت عادة كثير من الفقهاء أن يذكروا الآنية بعد المياه، لأن الآنية هي الوعاء الذي يكون فيه الماء، فهذه هي مناسبة ذكر الآنية بعد المياه. قال وجميع الأواني مباحة، هذا هو الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة، والدليل قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا ذكره الله تعالى على سبيل الامتنان على عباده، فالأصل أن ما خلقه الله في الأرض إنما هو لينتفع به بنو آدم، وهذا يقتضي أن الأصل في الأشياء الإباحة، هذا هو الأصل، الأصل فيما خلق الله تعالى في هذه الأرض أنه مباح، لأن الله تعالى خلق ما في هذه الأرض لأجل بني آدم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، جميع ما خلقه الله هو لبني آدم، ذكر الله تعالى هذا على سبيل الامتنان، وهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة. وعلى هذا فالأصل في الأواني الإباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، فإن آنية الذهب والفضة لا يجوز استخدامهما ولا يجوز الأكل فيهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهذا الحديث متفق عليه. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وهذا وعيد شديد، وهو يقتضي أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أنه من كبائر الذنوب. وأما الحكمة من النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فقيل الحكمة هي كسر قلوب الفقراء، ولكن هذا محل نظر، إذ أن قلوب الفقراء تنكسر بغير هذا أيضا، تنكسر بمثلا الدار الواسعة والمراكب الفخمة ونحو ذلك، وهذه لم تحرم فتنكسر بغير هذا، فلماذا لم يحرم إلا الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ وقيل إن الحكمة أن في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة التضييق في استخدام النقد، لأن النقد في عهد النبوة إنما كان من الذهب والفضة، الذهب دنانير والفضة الدراهم، ولكن هذا أيضا محل نظر، ولو كان هذا مرادا لمنع من التحلي بالذهب والفضة. وقيل إن الحكمة من النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لما في ذلك من الهيئة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أن فيهما من الهيئة المنافية للعبودية، فإن عباد الله تعالى الذين يرجون ثواب الله عز وجل ويرجون جنته لا يكونون على هذه الهيئة التي هي الغاية في الترف، الهيئة التي تكسب القلب شيئا من الحالة المنافية للعبودية. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم، يعني هذه الهيئة المنافية العبودية ليست لعباد الله المؤمنين وإنما هي للكفار، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، تشربون في الآخرة في آنية الذهب والفضة وفي جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال واليسير إلا اليسير من الفضة للحاجة. قبل هذا قال وما فيه شيء منهما، وهو ما يسميه الفقهاء بالمموه، المموه بالذهب أو الفضة لا يجوز الأكل ولا الشرب فيه. ومع الأسف نجد أن بعض أواني الذهب والفضة وبخاصة الفضة تباع في بعض أسواق المسلمين، ويأتي من يشتري هذه الأواني ويأكل ويشرب فيها، فهذا العمل محرم بل من كبائر الذنوب، لأن الوعيد فيه شديد، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. ويستثنى من ذلك قال إلا اليسير من الفضة للحاجة، فاليسير من الفضة للحاجة لا بأس به، ومن ذلك ما ذكره الفقهاء من التضبيب للأواني، إذا انكسر الإناء، فكانوا قديما، كان الناس قديما يضببون هذا الشيء المنكسر، أي يصلحون هذا الشيء المنكسر من الإناء، يضعون عليه ضبة من الفضة، يقولون إن الفضة هي أحسن ما يوضع لإصلاح هذا الإناء المنكسر. ولما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أما في وقتنا الحاضر فلم يعد الناس يحتاجون إلى هذا التضبيب، مع تقدم الصناعة أصبح إذا انكسر القدح أو الإناء يمكن إصلاحه بغير الفضة، فلم يعد الناس يحتاجون إلى ذلك. هناك أشياء كثيرة يمكن أن يصلح بها القدح إذا انكسر بغير الفضة، لكن هذا كان الناس قديما يحتاجون إليه، ولهذا استثناه الفقهاء فقالوا إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وهكذا أيضا استخدام، هكذا أيضا التختم بخاتم الفضة بالنسبة للرجال لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم تختم بخاتم من ذهب، فتختم الناس بخواتم من ذهب، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا رأيناك تختمت فتختمنا، فنزعه عليه الصلاة والسلام وتختم بخاتم من فضة. وإنما تختم عليه الصلاة والسلام بخاتم من فضة لأنه لما أراد أن يدعو ملوك ورؤساء العالم قيل إنهم لا يقبلون كتبا إلا مختومة، فاتخذ خاتما ونقش عليه محمد رسول الله، محمد سطر، رسول سطر، لفظ الجلالة الله سطر، وكان قد جعل فصه إلى باطن كفه، فص الخاتم إلى باطن كفه إشارة إلى أنه لم يتخذه للزينة وإنما للحاجة. وعلى ذلك فالتختم بالخاتم بالنسبة للرجال إن كان للحاجة فيكون سنة، وإن كان للزينة فيكون مباحا. بعض الناس يعني يلبس خاتما من فضة أو من حديد أو غير ذلك، المهم أنه من غير الذهب، نقول هذا لا بأس به بالنسبة للرجال، لكن إن كان للحاجة كأن يكون فيه ختم وهو يحتاج إلى هذا الختم مثلا فيكون هذا سنة، لأنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. أما إذا كان للزينة وهو الغالب على حال الناس اليوم، غالب من يلبس الخاتم في وقتنا الحاضر يلبسونه للزينة وليس للحاجة، فنقول إن هذا مباح ولا يقال إنه سنة. أما الخاتم من الذهب فإنه محرم على الرجال، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وعليه خاتم من ذهب نزعه من يده وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من ذهب فيضعها في يده، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخاتم وألقاه على الأرض، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. فقيل للرجل: خذ خاتمك وانتفع به، يعني بعه مثلا. فقال: والله لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر حرص الصحابة على التطبيق وعلى الامتثال، وانظر أيضا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب في هذا الموطن. وهذا يدل على أن الحكمة ليست دائما استخدام اللين والرفق، فقد تكون الحكمة استخدام الحزم أو الشدة أحيانا. فلاحظ هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوب الحزم مع هذا الرجل الذي وضع في يده خاتما من ذهب، ويظهر أنه كان عالما بالحكم، وإلا لما استخدم معه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب. وهذا الأسلوب نفع معه، ولهذا لما قيل: خذ خاتمك فانتفع به، قال: والله لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذهب والحرير مباحان للنساء، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذهبا وحريرا وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. فهما حلالان على النساء لكنهما حرامان على الذكور من هذه الأمة. وأما الفضة فكما ذكرنا لا بأس بالشيء اليسير، كما ذكر المصنف لا بأس باليسير من الفضة للحاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
من الخبث. نعم. من الخبث.
نعم، ثبكم الله. قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء.
نعم. باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يذكر الفقهاء هذا الباب، وهذا من عظمة هذه الشريعة أن تذكر فيها هذه الأحكام وهذه الدقائق. هذا لا يوجد في أي دين من الأديان أو ملة من الملل. ولهذا لما بلغ اليهود في المدينة بلغهم ذلك، أتى أحد اليهود إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: علمكم نبيكم كل شيء حتى هذه، يعني حتى آداب قضاء الحاجة؟ فقال سلمان: نعم، نهانا عن أن نستجمر بأقل من 3 أحجار إلى آخره. فكان اليهود يتعجبون، يقول: حتى هذه يعني الأشياء اليسيرة الدقائق آداب قضاء الحاجة علمكم نبيكم هذا؟ فهذا يدل على عظمة هذه الشريعة. ولهذا نجد أن الفقهاء في كتب الفقه يعقدون بابا مستقلا في آداب الاستنجاء والاستجمار وآداب قضاء الحاجة. فهذا يدل على عظمة الفقه الإسلامي وعلو كعبه. قال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. وهذه هي القاعدة في الأشياء المستخبثة، أن تقدم الرجل اليسرى. أما في الأشياء التي يراد فيها التكريم فتقدم الرجل اليمنى. فمثلا عند دخول المسجد تقدم الرجل اليمنى، وعند دخول الخلاء تقدم الرجل اليسرى. فهذه قاعدة في هذا الباب. ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا قد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم. فالخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. والمراد بهم ذكران الشياطين وإناثهم، لأن هذا مكان الخلاء أو ما يسمى بالمرحاض أو ما يسميه بعض الناس اليوم بدورة المياه، هذا المكان مكان مستقذر وهو مأوى الشياطين. فإذا دخل المسلم إلى هذا المكان فإنه يشرع له أن يتعوذ بالله تعالى من الشياطين، وإذا قال بسم الله فإن هذه التسمية ستر ما بين عورة الإنسان وأعين الجن، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأذكار أيها الإخوة حصن حصين يتحصن بها المسلم من الشرور، ولهذا علمنا الله تعالى بشيء من هذه الأذكار في كتابه الكريم كما في سورتي الفلق والناس، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهاتان السورتان قد تضمنتا الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور في الدنيا. وأيضا جاءت السنة بأذكار يتحصن بها المسلم، إذا تحصن بها المسلم فإنه بإذن الله تعالى تقيه من جميع الشرور، ومن ذلك هذا الذكر الذي يقال عند دخول الخلاء، اللهم بسم الله اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا استعاذة بالله تعالى من الشياطين. وقيل إن الرواية بالخبث بإسكان الباء من الخبث والخبائث، وعلى هذا يكون المعنى أعوذ بك من الشر وأهله، ولكن الرواية المشهورة وهي رواية الصحيحين بضم الباء أعوذ بك من الخبث والخبائث، والمعنى المشهور لهذا عند أهل العلم أن المراد الاستعاذة بالله تعالى من ذكران الشياطين وإناثهم. فهذا ذكر ينبغي لك أخي المسلم أن تحافظ عليه كلما أردت أن تدخل الخلاء، أن تدخل المرحاض، أن تدخل دورة المياه، تقدم رجلك اليسرى وتقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك، إذا خرج فإنه يقدم اليمنى لأنه على العكس فيقدم رجله اليمنى، ويقول غفرانك كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، ومعنى غفرانك يعني أسألك غفرانك، أسألك مغفرة الذنوب. ولكن ما المناسبة، ما المناسبة بين سؤال الله تعالى المغفرة والخروج من الخلاء؟ للعلماء في ذلك أقوال، فمن أظهر هذه الأقوال أن المسلم لما تخفف بإخراج البول أو الغائط وجد خفة بذلك، فتذكر بذلك ثقل الذنوب، فسأل الله تعالى المغفرة، سأل الله تعالى المغفرة. هذا من أبرز ما قيل في الحكمة من سؤال الله تعالى المغفرة بعد الخروج من الخلاء. وأما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا قد جاء في رواية لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية عند الترمذي وعند ابن ماجة وغيره، لكنها لا تصح، لا تصح هذه الزيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وما صح فيه غنية عما لم يصح، وعلى هذا فلا يشرع أن يؤتى بهذه الزيادة، إنما إذا خرجت قل غفرانك فقط من غير زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأن هذه الزيادة إنما جاءت في رواية ضعيفة. نعم.
ثم قال رحمه الله ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه.
نعم، ذكر المصنف بعض المواضع التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها. قال لا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، في طريق وهو طريق مسلوك، لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته فيه ببول أو غائط، لأن هذا يؤذي الناس، وأذية المؤمنين محرمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين، قال ومن اللاعن يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، أي أن هذا اللعنة هذا العمل مستوجب للعنة، أو أن الناس يلعنون من يفعل هذا الفعل. فلا يحل للمسلم أن يفعل شيئا فيه أذية للمؤمنين، والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: أو محل جلوس للناس، فلا يجوز أن يقضي حاجته فيه ما دام أن هذا المكان هو محل جلوس للناس، لأنه يقذر هذا المكان ويتسبب في أذيتهم. أو تحت الأشجار المثمرة، لأن ثمار هذه الأشجار قد يسقط فيتقذر ويتلوث بهذا البول أو الغائط. أو في محل يؤذي به الناس، يعني عموما، فلا يجوز إذن للإنسان أن يؤذي غيره، هذه قاعدة عامة في الشريعة. وينبغي لك أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، فكما أنك لا ترضى بأن يفعل أحد معك مثل هذه الأفعال، فينبغي ألا تفعلها أنت أيضا مع غيرك، عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. ثم ذكر مسألة مهمة في آداب قضاء الحاجة، قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. لا يجوز استقبال جهة القبلة ولا استدبارها أثناء قضاء الحاجة. وهل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. القول الأول وهو القول الذي مشى عليه المصنف أن النهي للتحريم، فلا يحل لمن يقضي حاجة أن يستقبل جهة القبلة أو أن يستدبرها، لحديث البراء السابق. والقول الثاني أن النهي للكراهة، وحملوا النهي في هذا الحديث على الكراهة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: رقيت يوما إلى بيت حفصة، يعني أخته أم المؤمنين رضي الله عنها، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة مستقبل الشام، وهذا الحديث في الصحيحين. والقول الثالث أن هذا يجوز في البنيان ولا يجوز في الفضاء، وحملوا حديث ابن عمر على البنيان وحديث البراء على الفضاء. والقول الراجح هو القول الأول وهو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله، وهو اختيار جمع المحققين من أهل العلم، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عام، ونهى عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن عمر فمن فعله، فيحتمل أن المكان كان ضيقا، ويحتمل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن عنده من التعظيم للقبلة ما ليس عند غيره، ويحتمل أن هذا كان قبل النهي، فيرد على الفعل الذي ذكره ابن عمر يرد عليه عدة احتمالات. وأما حديث البراء فإنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو قدر التعارض بين القول والفعل فأيهما أقوى؟ دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل كما هو مقرر عند الأصوليين. وعلى هذا ثم أيضا يعني نقول: لا تستقبل القبلة، ما المراد بالقبلة؟ المراد، هل المراد الكعبة أو المراد الجهة؟ لو كان المراد الكعبة لاختص هذا بمن كان قريبا من الكعبة، ولكن المراد هو الجهة. وعلى هذا فالجهة لا يختلف الحكم فيها بين الفضاء والبنيان. ثم إذا قلنا أيضا إن البنيان إنه يجوز قضاء الحاجة فيه، فما ضابط البنيان؟ ما ضابط هذا البنيان؟ وما ضابط الفضاء؟ والذي يقضي حاجته والفضاء أيضا بينه وبين القبلة جبال وأشجار وأودية، وبينه وبين القبلة أمور كبيرة وعظيمة، فلا تنضبط مسألة الفضاء والبنيان. وعلى هذا فالقول الراجح أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا، لا في الفضاء ولا في البنيان. طيب، من ذهب إلى مكان والمرحاض موجه فيه إلى القبلة فيفعل كما فعل الصحابة، قال البراء: ذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض اتجاه القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، أي أن المسلم يتقي الله تعالى ما استطاع. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، والراجح هو القول الذي مشى عليه مصنف رحمه الله، وهو أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان. نعم.
ثم قال رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة.
إذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار. ذكر المؤلف رحمه الله هنا الاستجمار والاستنجاء. فالاستجمار هو تنظيف المحل، محل البول أو الغائط، تنظيفه بالحجارة ونحوها من الأشياء الطاهرة المباحة. وأما الاستنجاء فهو تنظيف المحل بالماء. ففي وقتنا الحاضر يكون التنظيف غالبا بالمناديل، استخدام المناديل مثلا، فلا بأس به، لا بأس بأن يستخدم الإنسان المناديل ونحوها في تنظيف موضع قضاء الحاجة. هل له أن يستجمر مع وجود الماء؟ نعم نعم له ذلك بالإجماع. فلو أنك مثلا في الطائرة وقضيت حاجتك، وربما يعني أنه يصعب على بعض الناس الاستنجاء في حمام الطائرة لضيقه، فاكتفى بالمناديل، هذا يكفي، لأنه يكفي الاستجمار ولو كان الماء موجودا ولا يلزم الاستنجاء. قد كان كثير من الصحابة لا يعرفوا الاستنجاء بالماء، إنما كانوا يكتفون بالاستجمار. والاستنجاء يكون بالماء. أيهما أفضل، الاستنجاء أم الاستجمار؟ الاستجمار الأكمل والأحسن أن يبدأ بالاستجمار ثم يتبعه الماء، أي يكون استجمار ثم بعده استنجاء، هذا هو الأكمل. أما إذا أراد الاكتفاء بأحدهما فأيهما أكثر إنقاء، الاستنجاء أم الاستجمار؟ الاستنجاء أكثر. إذا نعود للاستجمار والاستنجاء، وذكرنا أن الاستجمار يكون بالحجارة والمناديل ونحوها، والاستنجاء يكون بالماء. أكمل الأحوال هو أن يستجمر ثم يستنجي. وأما إذا أراد الاقتصار على أحدهما، فمن أهل العلم من قال إن الاستجمار أفضل لأنه لا يباشر النجاسة بيده، ومنهم من قال إن الاستنجاء أفضل لأنه أنقى. وهذا هو الراجح، أن الاستنجاء أفضل من الاستجمار لأنه أنقى، لأن والاستجمار تبقى أجزاء يسيرة جدا من النجاسة لم تستأصل، وهذا الجزء اليسير هذا معفو عنه، فالاستنجاء أنقى. ولذلك أكمل الأحوال أن يستجمر ثم يستنجي، لأنه بهذا لا يباشر النجاسة بيده ويحصل كمال الإنقاء. فالأكمل أنك تستخدم أول المناديل ونحوها ثم بعد ذلك تستخدم الماء. قال ويكفي الاقتصار على أحدهما ولا يستجمر بالروث والعظام. قبل هذا قوله بثلاثة أحجار، اختلف الفقهاء في أقل ما يستجمر به، فمنهم من قال إن أقل ما يستجمر به ثلاثة أحجار ونحوها، ثلاثة أحجار فأكثر، يعني ثلاثة أحجار فأكثر، لحديث سلمان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستجمر بأقل من ثلاث. والقول الثاني أنه إذا حصل الإنقاء بأقل من ثلاث جاز، وهذا هو القول الراجح، لأنه قد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يجمع له ثلاثة أحجار، قال فأعطيته حجرين وروثة، فألقى الروثة وقال هذا ركس. ظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام اكتفى بهذين الحجرين، والمهم أن يحصل كمال الإنقاء. فلو استخدم الإنسان مثلا منديلا واحدا أو منديلين وحصل الإنقاء بهذا أجزأ. أما إذا لم يحصل إنقاء فلا بد من الزيادة ولو أكثر من ثلاثة أحجار. قال ولا يستجمر بالروث والعظم والعظام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظام، وبين الحكمة في هذا، وهي أنها طعام الجن، فإنها تكون للجن تكسى لحما، والاستجمار بها يقذرها. وأما بالنسبة للنهي عن الاستجمار بالروث فلأنه علف دواب الجن، علف دواب الجن. وكذلك كل ما له حرمة كالمصحف مثلا، أو آيات فيها ذكر الله عز وجل، أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذه لا يجوز الاستجمار بها، لأن في هذا امتهانا لها، لأن في هذا امتهانا لها، وإلا فالأصل هو الإباحة. وكما ذكرنا أن أكثر ما يستخدمه الناس اليوم في الاستجمار هو المناديل ونحوها، لكن بعض العامة يعتقد أنها لا تكفي، وأنه لا بد من الاستنجاء بالماء، وهذا غير صحيح. إذا حصل الإنقاء لهذه المناديل ونحوها فإن ذلك يكفي ويجزئ. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل شرح هذا الكتاب، وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا سائل يسأل يقول: حفظكم الله ونفع بكم، هل ستكملون شرح هذا الكتاب في هذه الدورة؟ ثم قال: ما هي المنهجية الصحيحة في دراسة الفقه، لأن كثيرا من طلاب العلم يشتكون من ضبط الفقه، وجزاكم الله خيرا.
لا نستطيع إكمال هذا الكتاب في هذه الدورة، لكن إن شاء الله سنحرص على إكمال أبواب العبادات، ونرجو أن ييسر الله تعالى دورة قادمة نكمل فيها هذا الكتاب إن شاء الله. وأما بالنسبة للمنهجية، فأفضل طريقة لطلب العلم هي أخذ العلم عن أهله، كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله، أخذ العلم عن أهله، أي حضور مثل هذه الدروس والحلق. وهناك طريقة الاجتهاد الشخصي بالحفظ والقراءة والاطلاع، ولا بد من هاتين الطريقتين جميعا، لكن ينبغي لطالب العلم أن يركز على حضور الدروس وحضور حلق العلم، لأنها تختصر الكثير من الوقت ومن الجهد، لأن هذا الذي يلقي عليك الدرس يعطيك خلاصة ما عنده، وخلاصة فهمه، ربما خلاصة فهمه واطلاعه وقراءته لسنوات طويلة، فأنت بهذا تقطف الثمرة وتختصر الوقت والجهد. ولكن نحن في وقت ضعفت فيه الذاكرة لدى كثير من الناس، وكان الناس قديما بخاصة العرب كانت ذاكرتهم قوية جدا، كانوا يسمعون قصيدة تلقى من 100 بيت يحفظونها من أول مرة، أين الذي يحفظها الآن يمكن من 5 مرة ربما أكثر، من 10 مرة يحفظونها من أول مرة لقوة الذاكرة عنده. ومع وجود وسائل التواصل الحديثة والجوالات ونحوها أصبح الناس يعتمدون على التقنية، والذاكرة إذا لم تدرب فإنها تضعف، ولهذا لا بد من وسيلة لضبط العلم، لا بد. أما أن الإنسان يحضر فقط ولا يقيد ولا يسجل فإنه سرعان ما ينسى، لو سألته بعد شهر عما استفاد من هذا الدرس أو هذه الحلقة قال: والله نسيت معظم أو جميع ما سمعت. فلا بد إذن من المراجعة، وحياة العلم مذاكرة. ولهذا طريقتان: الطريقة الأولى هي كتابة وتقييد أبرز ما قيل في الدرس ومراجعته من حين لآخر، والطريقة الثانية الإفادة من وسائل التقنية، التسجيل، يأتي مثلا مسجل أو نحوي ويسجل مثل هذه الدروس ثم يستمع لها 2-3-4 حتى ترسخ في الذهن، فهذه طريقة أيضا نافعة ومفيدة. فالمهم أنه لا بد من مراجعة العلم، فحياة العلم المذاكرة. نعم.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا سائل يقول: عندي صور لذوات الأرواح في جوالي، بعضها صورتها بنفسي والآخر يأتي عن طريق غيري، فهل يجب علي وجوبا أن أمسحها؟
إذا كان المقصود الصور الفوتوغرافية أو التلفزيونية فهذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والخلاف ليس في حكم التصوير، التصوير محرم وورد فيه وعيد الشديد، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولكن الخلاف إنما هو في تحقيق المناط، هل علة النهي عن التصوير تنطبق على هذه أم لا؟ ما هي علة النهي عن التصوير؟ ما هي علة النهي عن التصوير؟ المضاهاة لخلق الله، يضاهئون خلق الله، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، فهل هذه فيها مضاهاة لخلق الله، محاكاة وتقليد، أم أنها كصورة الإنسان في المرآة لكنها مثبتة؟ الواقع أنها كصورة الإنسان في المرآة، يعني ليس فيها محاكاة لخلق الله. ولهذا لا يتعجب الناس إذا التقط الإنسان صورة بالجوال مثلا أو بالكاميرا، لا يتعجب الناس، لأن هذه صورة الإنسان الحقيقية كما خلقه الله تعالى، فليس فيه محاكاة لخلق الله عز وجل. وهذا هو الأقرب. وصورتك في المرآة لم يقل أحد أنها صورة محرمة، لكن الإشكالة الناس من تسميتها صورة وصورا. وقد كان الناس عندنا هنا في المملكة العربية السعودية قديما كانوا يسمونها عكسا وعكوسا، وهذا هو الوصف الأدق لها، أنها تسمى عكس وعكوس. ولذلك الآن مثل تصوير مثل هذا الدرس الآن مثلا، هذا في الحقيقة هو نقل الصورة حقيقية. فعلة النهي عن التصوير غير متحققة في التصوير الفوتوغرافي ولا التلفزيوني، وعلى هذا فلا يشدد في هذه المسألة. نقول لكن نقول أن هذا على القول الراجح يجوز بضوابط. الضابط الأول ألا تكون الصورة لامرأة، لأنه ربما يطلع عليها رجل أجنبي. والضابط الثاني ألا تكون الصورة لميت، لأن هذا ربما يكون ذريعة لتعظيمها، وشرك قوم نوح إنما وقع من تعظيم الصور. والضابط الثالث ألا تعلق هذه الصورة، فتعليقها أيضا ذريعة لتعظيمها ووقوع الشرك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس سيرجعون للشرك وعبادة الأصنام قبل قيام الساعة، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، وحتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلص. سيعود الناس آخر الزمان إلى عبادة الأصنام. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فأرجو أن لا يكون في هذا هذه الصور أو التي تسمى صورا بأس. وعلى هذا يعني الجواب عن سؤال أخينا، إذا ما هي الصور المحرمة؟ ما هي الصور المجسمة التي على شكل تماثيل، تمثال لإنسان أو تمثال لطائر أو لأي شيء من ذوات الأرواح؟ هذا أشد ما يكون من الصور. أيضا الصور المرسومة، المرسومة هذه فيها محاكاة ومضاهات لخلق الله عز وجل. نعم.
أثابكم الله. هذا يقول: إذا كان المرء يصلي ونزل منه مذي أثناء صلاته، هل هذا يقال له اقطع الصلاة وتطهر من جديد؟
أولا المذي لا يخرج أثناء الصلاة يعني غالبا، لأن المذي مرتبط بالشهوة، وهذا إنسان مقبل على صلاته، فكيف يخرج منه المذي؟ وإنما هذا يسمى ودي، هو يشبه المذي، يسميه الفقهاء ودي بالواو والدال والياء، وحكمه حكم البول.